بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة ويبني عليها منطقه المزيف. هذا التمهيد طبعا نحن كلامنا في المعرف، وبالنسبة للمعرف كما قلنا في الدرس السابق أن المراد منه التعريف، فنحن عندنا بعض الألفاظ التي لها دلالة معينة نحن نريد أن نعرفها. عندنا الإنسان لها دلالة نريد أن نعرفها. تارة نعرف الإنسان تعريف لفظي، ما معنى الإنسان؟ نقول بشر. ما معنى بشر؟ إنسان. ما معنى غضنفر؟ أسد. وهذا يسمى التعريف اللفظي. ثم نطلب، طبعا التعريف اللفظي تعريف إجمالي يعني لا يبين حقيقة المعرف، ثم نطلب بعد ذلك بيان تعريف تفصيلي، فنقول الإنسان ما هو؟ فيأتي الجواب بشرح الاسم، ذاك تعريف لفظي، هذا يسمى التعريف الاسمي، فنقول الإنسان حيوان ناطق. والتعريف الاسمي إما أن يكون حد تام أو رسم تام أو حد ناقص أو رسم ناقص، وهذه سنتكلم عليها في هذا الدرس. هذه الأربعة، هذه كلها تسمى تعريف اسمي. طبعا لماذا نحن نلجأ إلى التعريف؟ ما هي فائدة أننا نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، نعرف كذا بكذا؟ لماذا؟ طبعا الفائدة، هناك فوائد كثيرة، من ضمن الفوائد هذه المقدمة أو التمهيد الذي ذكره لبيان فوائد التعريف. فيقول أنه كثير من الأحيان نطلق عبارة، مثلا عندما يأتي مثلا أهل مثلا أصحاب المقننين يعني الذين يضعون القانون أو الذين يبرمون اتفاقية فيما بينهم، وهذه حتى بالنسبة إلى الناس العاديين ممكن يبرم اتفاقية شراء بيع إيجارة بناء بيت مثلا أو غير ذلك، فعندما تبرم الاتفاقية تنشأ بألفاظ وتصاغ بصيغ، في بعض الأحيان تكون هذه الصيغ غير محددة المعاني، يعني نستخدم لفظة قابلة إلى السعة والضيق، فأقول لك لا أنا كتبت كذا، نحن كتبنا في الاتفاقية كذا، أنت تقول المراد من هذه الكلمة هي كذا. مثلا الآن كمثال يعني الذي هو يحصل بين الناس، يقول مثلا وأن هذا مثلا المقاول يضع الأبواب والنوافذ، كلمة الأبواب والنوافذ إلها سعة، لأن الباب يتفاوت، هناك أبواب حديد، هناك أبواب ألمونيوم مثلا، الأبواب الألمونيوم تختلف أنواعها، هناك أبواب خشب، الأبواب الخشب تختلف أنواعها، تتفاوت قيمها، فلذلك يقع الاختلاف بين المقاول مثلا وصاحب البيت، فيقول صاحب البيت لا أنا لما قلت أبواب المراد منه كذا، ألمونيوم داس يقول لا المراد منه خشب، أو إذا خشب يقول ذات المراد منه الخشب المتوسط، قال ذاك لا أنا قلت لك خشب نوع جيد يعني أفضل الأنواع، وهكذا. فيحصل الاختلاف بين الناس، والسبب في ذلك أن هناك عبارة ليست محددة المعاني قابلة إلى السعة وإلى الضيق، فيحصل الخلاف بين الذين وضعوا الاتفاق أو الذين وضعوا القانون، هم الذين وضعوا، هم يختلفون في المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة. يقول وطبعا بعض الأحيان بعض كما ذكر الجدليين هذا الجدل أو الساسة، في بعض الأحيان يستخدمون عبارات، هذه العبارات هم ملتفتون إلى أن العبارات غير محددة في المعاني، وهم يتعمدون ذلك فيرمون أو يطلقون عبارات ليست واضحة الدلالة تماما، هذه هم يستفيدون منها استفادات كثيرة لأنهم يحققون بها معارض كثيرة، ولما تطالبهم بعد ذلك بشيء ماذا يقولون؟ يقولون لا المراد من هذه الكلمة كذا، فلا تحصل على شيء منه. ضرب المصنف رحمه الله مثالين، المثال الأول هو كلمة الحرية، يقول الحرية استخدمتها مثلا بعض الحركات مثل الثورة الفرنسية أو الانقلابات في الدولة العثمانية والفارسية، أنهم كانوا ينادون بالحرية، وهذه الحرية لها معنى جميل ومجمل يعني غير واضح. لما الثورة الفرنسية جاءت وقالت إلى الناس نحن ننادي بالحرية، طبعا الحرية كلمة لها بريق وجميلة وليست واضحة الدلالة، فأثرت أثرها في الناس. ثم لما تطالب هؤلاء الذين قادوا هذه الثورة بإعطاء الحرية إلى الناس، يجعل لك 1000 قيد وقيد، يقول لك الحرية يعني أنه لا تعتدي على أحد، هذا قيد مثلا. الحرية ليس المراد أنك تفعل ما تشاء إذا كان يخالف الأخلاق المروءة العادات، لست حر، لست حر في أن تتصرف في أموالك، لست حر في كذا، لست حر في كذا، سيأتي لك 1000 قيد وقيد، لكن هذه اللفظة مجملة يعني غير محددة في الأطراف يكون لها الأثر الكبير في الناس. كلمة ثانية الوطن، الآن لما نأتي نقول هذه البلاد وطني، وذاك يقول تلك البلاد وطني، وكل إنسان يقول هذا وطني، نأتي إلى الوطن، لماذا أنا أطلقت الوطن على هذه المنطقة؟ هل باعتبار الوحدة الجغرافية يعني لأنها أرض منبسطة متكاملة في بقعة صارت وطن لي؟ لما جاءت المنطقة الجبلية اختلفت التضاريس الجغرافية، تلك المنطقة ليست وطنا لي، لا مو هكذا. الوطن الواحد يشمل بقاع مختلفة من جهة جغرافية، سواء كان من جهة تضاريس أرض، من جهة مناخ أو مناخ، فتختلف، مع ذلك هو وطن واحد يعتبر. هل باعتبار الدين البقعة التي فيها دين واحد وطن؟ لا، فإننا نلاحظ الهند فيها 500 ديانة أو 1000 ديانة. هل باعتبار اللغة؟ لا، فإن الهند فيها 1500 لغة وهي تعتبر وطن واحد. فهل باعتبار اللباس؟ هل باعتبار العادة؟ هل باعتبار اللون والأشكال في البشر؟ لا. فإذا لما نقول الوطن ليس له معنى محدد، وإلى اليوم يقع الاختلاف فيما بين الناس في مسألة الوطن، هل المراد بالوطن كما هو حاصل الآن هو الأرض التي تحدها حدود سياسية. طبعا الآن نحن نقول ذلك، لكن لما نتأمل جيدا نجد أنه لو أنه تغيرت الحدود السياسية، لأن الحدود السياسية قابلة للجعل والوضع والتغيير والتبديل، فهل تكون تلك البقعة ليست وطنا لي وهذه وطن؟ وإلى اليوم الحدود بين كثير من الدول، الحدود السياسية ليس متفق عليها، فكيف يكون الوطن؟ على كل حال أنه معنى الوطن معنى المجمل غير واضح. فلذلك الآن نحن نريد طبعا كما مر علينا في أول الكتاب، الفائدة من دراسة علم المنطق هو عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير حتى لا نقع في أغلاط في تفكيرنا. فإذا كان كذلك طبعا لما نريد أن نفكر، التفكير لا شك لا يكون مجردا، لا بد أن يكون بمعاني، وهذه المعاني تكون في قوالب وهي الألفاظ، نأتي باللفظ الدال على المعنى. فحتى يكون تفكيرنا صحيحا لابد أن تكون المعاني صحيحة، حتى تكون المعاني صحيحة لابد أن نأتي بألفاظ تساوي المعنى بالضبط، لا تزيد عن المعنى ولا تنقص عن المعنى، حتى نحقق الحقائق ونصل إلى النتيجة الصحيحة التي لا خطأ فيها ولا شبهة ولا تثير جدالا ولا نقاشا ولا نزاعا. هذه المقدمة التي قلناها هي لبيان فائدة التعاريف. فلماذا نحن نلجأ إلى التعريف؟ نلجأ إلى التعريف حتى نأتي لللفظة بمعنى دقيق بعد ذلك لا نختلف فيه، وهذا ينفعنا كثيرا من أجل أننا نحقق الحقائق ونذكر المعاني الصحيحة بالقوالب الصحيحة التي بعد ذلك لا نصل فيها إلى شبه ولا إلى نزاع. قال: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال، الإجمال يعني عدم وضوح المعنى في مفاهيم الألفاظ، عدم وضوح المعنى فيما يفهم من هذا اللفظ الذي يفهم معنى غير واضح في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها. فإذا وقعت المنازعة سيضطرب حبل التفاهم، ما يصير تفاهم، لأن هذا يقول لا مرادنا بهذه اللفظة كذا وذاك يقول كذا، وكل يجر النار إلى فرصة، فلا نتفاهم ولا نصل إلى نتيجة صحيحة لعدم اتفاق المتنازعين في حدود معنى اللفظ، ما هي دلالة هذه اللفظة. فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من معنى، يقول لا الذي يفهم من هذه العبارة كذا، والذي لا يقول لا الذي يفهم معنى كذا. ولذلك في البراهين في الأدلة لا تلجأ أو لا يلجأ إلى التبادر إلا العاجز. لذلك بعض العلماء يقول أن التبادر عكازة العاجز. إيش معنى التبادر؟ يعني الآن لما نطلق لفظة كمثال نقول فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو معنى الصعيد؟ هل هو معنى الصعيد يعني وجه الأرض؟ إذا وجه الأرض يعني يصح، إذا كان وجه الأرض تراب يصح، طين يصح التيمم عليه، حصى يصح التيمم عليه، كل ما هو وجه الأرض، لأن هذا معنى الصعيد. ذاك يقول لا معنى الصعيد هو التراب، صعيدا طيبا يعني التراب. تقول له ما هو الدليل على أن المراد هو التراب؟ يقول التبادر. إيش معنى التبادر؟ يعني أنا يتبادر إلى ذهني التراب، يتبادر إلى ذهنك، أنا لا يتبادر إلى ذهني، أنا أريد أن تأتي بدليل. ذات لما يقول يتبادر إلى ذهني، أنا ماذا أقول له؟ لا، لا يتبادر إلى ذهنك، هذا لا أستطيع عليه. أنا أقول أريد دليل، دليل من قولي لغوي، من استعمال في شعر، في مثل، في نص عربي، أنهم استعملوا الصعيد في خصوص التراب فقط ولا يستعملونه في وجه الأرض. فهنا التبادر هذه كما قلنا، إذا شخص ما عنده دليل ماذا يقول؟ أنا يتبادر إلى ذهني حتى يفرض رأيه بالقوة. فهنا هكذا، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى، بل قد إنسان تقول له أنه الصعيد ما هو، تفهم ماذا منه؟ يقول لا، لا أفهم شيء. قد يكون لا يفهم معنى البتة، لا تكون له صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله، إما لأنه يقول تعبيرنا كل شيء يمشي الله ما يخالف، أو لقصور مداركه، واحد يقول أنه هذا معناه كذا، فهو لأنه لا يدري يسلم تسليمه، فيقنع بالصورة المطموسة المضطربة، لأنه عنده صورة غير واضحة مطموسة مشوهة لهذا المعنى، فيقنع بها ويبني عليها منطقه المزيف الذي هو ليس بصحيح، لأنه ليس معنى هذه اللفظة ما هو يفهمه من صورة المشوهة. قال وقد يتبع الجدليون، الجدليون يعني الذين هم في جدل يقيمون المناقشة لإثبات أمر من الأمور، والساسة الذين طبعا بينهم وبين الآخرين منازعات سياسية، قد يتبعون عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى، غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها، جمال هذه الألفاظ وإبهامها للتأثير على الجمهور حتى يحرك الناس، وليتركوا كل واحد، كل واحد من الناس يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، ربما يفهم منها معنى صحيحا وربما يفهم منها معنى خاطئا. فلما يقول أنه مثلا كما قلنا في المثال حرية، ذاك يبني القصور والبنايات الشاهقة في ذهنه التي في الواقع لا تحقق لها البتة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، يعني مو مستقر هذا ولها معنى واضح، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار، لأنه يسبب أنه يغير المفاهيم بأمور لا يستطيعون أن يأخذوا منسك أو حجة على نفس هذا الذي طرح هذه الكلمة. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها يعني عدم وضوح دلالتها وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه، لأن ما هي حدود الحرية؟ حتى لو اجتمع العلماء يحددون لها ما يتفق على المعنى، لأنه ممكن إحداث النقض على هذا الذي قالوا. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. طبعا الحمد لله، يعني من جهة الإسلام ضبط هذه الألفاظ بضوابط صحيحة، فالإسلام أعطى الإنسان الحرية في حدود الشرع، أنت حر لكن في حدود الشرع، لا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا بس. كل ما لا خلاف فيه لأوامر الله أنت حر في أن تفعله. فاعتداؤك على الناس، سرقة الأموال، ظلم الناس، ضربهم، هذه خلاف أوامر الله، لا لست حر، ليس لك الحق في ذلك. الوطن كل بلاد المسلمين وطن لك، كل بلاد المسلمين هي وطنك، فمتى ما داهم بلاد المسلمين عدو وجب عليك الدفاع عن المسلمين وعن أرض المسلمين. هذا الوطن عندنا في الإسلام. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها؟ أما إذا اللهجة يعني كل قرية وطن، لأن كل قرية لها لهجة مختلفة. أم اللباس أم مساحة الأرض؟ يعني إذا بلغت مساحة الأرض كذا ألف كيلومتر، كذا ألف ميل، هذه وطن. أم اسم القطر؟ إذا كان اسم القطر، الحجاز له اسم، اليمن له اسم، البحرين لها اسم، الحجاز الأحساء، هجر، الخط، مثلا نجد، هذه كلها لها اسماء. كل بلاد لها، كل منطقة لها اسم. فهل هذا كل منطقة وطن؟ والبلد يعني هل كوني في بلد، في مثلا بلد معين، مكة المدينة، هل يعني المدينة وطني لأنها هي بلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم، ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه، يعني أشتغل مع شخص آخر في حقيقة في إبرام اتفاقية أو غير ذلك أو إجراء عقد لئلا يحصل ارتطام في المشاكل، فمن الواجب أن يفرغ مفردات مقاصده. القصد اللي أنا أقصده أجيب في ألفاظ في قالب سهل من التحديد والشرح، لا أجيب عبارة مجملة، عبارة سهلة مشروحة واضحة، فيحفظ ما يدور في خلده. يحفظ هذا الذي يدور في خلده من المعنى، يحفظه في آنية، وعاء من الألفاظ، هذه الآنية وافية به، تؤديه تماما بغير نقصان ولا زيادة، لا تفيض عليها جوانب، يعني لا تزيد الألفاظ عن المعاني بحيث أن اللفظ يدل على معاني أكثر مما أنا أقصد، لينقله، لينقل هذا المعنى في هذا القالب إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. ولكن هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله هذا أمر عسير جدا لا يتأتى إلا للأوحدي من الناس، أنه يصيغ العبارة بدقة بحيث أنه لا تزيد ولا تنقص عن مقصوده، هذا لا يحصل إلا للأوحدي من الناس الذي أوتي من البلاغة والفصاحة الحد حد الكمال. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه إذا كان كاتب، ولسانه إذا كان خطيب، وتفكيره، هذا بالنسبة إلى الشخص الآخر، لا بد له من معرفة أقسام التعريف. نريد أن نفهم تعريف الألفاظ حتى ندرك أن هذه اللفظة أي نوع من أنواع التعريف، هل هو تعريف حقيقي صحيح أو غير صحيح. أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصورة الواضحة للأشياء أولا، وأن ينقلها إلى إيش عندكم؟ إلى أفكاره إيش؟ لا، حق العبارة، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. أولا هو يحتفظ في ذهنه، ثم ينقلها إلى أفكار أو ذهن غيره صحيحة، أو نقول وأن ينقلها إلى غيره صحيحة ثانية، أما ينقلها إلى أفكاره غير صحيحة. العبارة أولا هو لابد من ما له يستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصورة الواضحة، ثم إذا احتفظ بها ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة. زين. يقول فهذه حاجتنا لمباحث التعريف، ثم يأتي إلى أقسام التعريف، وهذه الأقسام ترد كثيرا في العلوم. يقول التعريف ينقسم إلى قسمين، تارة حد نسميه حد، تارة نسميه رسم. كل من الحد ومن الرسم تارة يكون تاما تارة يكون ناقصا، فعندنا حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص. وهذا الذي نقوله كما مر الإشارة في الدرس السابق وفي أول هذا الدرس، أنه إنما هو يكون في التعريف الإسمي، لأننا قلنا أول مرحلة نسأل ما الإنسان، تقول بشر، ما الغضنفة، تقول أسد، هذا يسمى تعريفا لفظيا، لفظة بدل لفظة. ثم هذه اللفظة التي فهمناها نأتي إلى الإنسان، نقول الإنسان ما هو، هنا نطلب من المسؤول شرح الاسم شرحا تفصيليا، فيقول الإنسان حيوان ناطق، شرح الاسم. هذا الشرح يسمى شرح الاسم أو يسمى التعريف الاسمي. هذا التعريف الاسمي هو الذي نتكلم فيه. التعريف الاسمي إما أن يكون حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. قال سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي مثل غضنفر نقول أسد، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، لأننا قلنا فيما سبق أن التعريف اللفظية تتكثر بها القواميس، غضنفر أبحث في القاموس أجد أسد، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعنى. العرب وضعوا لفظة غضنفر لأي معنى؟ لمعنى الأسد. فخلاص هذا فهمناه وانتهينا. فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسع، لأنه في الواقع ليس بتعريف. الآن لما أقول لك ما هو الغضنفر تقول الأسد، أنا لم أفهم معنى الأسد، ذاتيات الأسد، حقيقة الأسد ما فهمته. فهنا يقول هذا من باب التوسع نسمي تعريف، ولا في الواقع ليس بتعريف، وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري، مثل الإنسان حيوان ناطق. حيوان ناطق شيء معلوم لي، أعلم معنى الحيوان وأعلم معنى الناطق، هذا نسميه تعريف. حيوان ناطق تعريف. هذا التعريف الحيوان الناطق الموصل إلى المجهول، إلى مجهول تصوري، يوصلني ويعرفني معنى الإنسان الذي كنت لا أعرفه، فهو مجهول تصوري أيضا. وقلنا فيما سبق في معنى التصور يعني الذي ليس فيه جزم، فيه فهم المعنى، أنا فهمت معنى غضنفر يعني أسد، لكن هل حصل عندي جزم؟ أجزم بماذا؟ ليس هناك جزم ولا قطع. فالمفردات كلها يتعلق بها التصور. فهنا مجهول تصوري وهو إنسان، يؤدي إلى معلوم تصوري وهو الإنسان الحيوان الناطق، يؤدي إلى المجهول التصوري وهو الإنسان. فالمعلوم التصوري وهو الإنسان الحيوان الناطق نسميه تعريف أو نسميه معرف. قال الواقع جوابا عن ماء الشارحة الحقيقية، ماء الشارحة مرت علينا أو الحقيقية، ومر الفرق بين الحقيقية والشارحة. وقلنا الشارحة إذا كان أسأل بعد أن علمت معنى غضنفر أسد أقول الأسد ما هو، يعني اشرح لي هذا الاسم، ما هو، ما هذه تسمى شارحة. لكن إذا كنت أعلم، طبعا لي أنا لما سألت ما الأسد قلت لي الأسد أو الإنسان، ما الإنسان قلت حيوان ناطق، ثم أسأله الإنسان فأقول لك الإنسان هل هو موجود، أسأل عن الوجود، أنت تقول ماذا؟ نعم موجود. هذا نسميه ماء الشارحة. أول سألنا عن معنى الشيء ثم سألنا عن وجوده. أما إذا قلت لك ما هو البشر، ما معنى بشر، قلت الإنسان، لما قلت إنسان علمت بأنه موجود، فلما علمت بأنه موجود أقول لك الإنسان يعني الموجود ما هو، فهنا ما تسمى حقيقية لأنني سألت عن شيء متحقق وثابت عندي أعلم أنه موجود. فيقول هذه الذي يقع في جواب ماء الشارحة أو الحقيقية، هذا هو تعريف أو المعرف. فنقول الإنسان ما هو، ما هو الإنسان، أقول حيوان النار، حيوان الناطق وقع الجواب لما الشارحة، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناطق. الحد التام، الحد التام هو أننا نعرف بماذا؟ بالجنس القريب والفصل القريب. الإنسان ما هو جنسه القريب؟ حيوان. وما هو فصله القريب؟ ناطق. الإنسان الحيوان الناطق، هو حيوان الناطق، حيوان الناطق نسميه حد تام. طبعا هنا بالنسبة إلى حد تام لماذا سميناه تاما؟ عليكم السلام. سميناه تاما لأنه مشتمل على جميع الذاتيات، لأنه الآن نأتي إلى مرحلة، مراحل التي قلناها في الدروس السابقة. قلنا عندنا إنسان نوع، ما هو جنسه القريب؟ حيوان. حيوان ما هو جنسه القريب؟ الجسم النامي. الجسم النامي ما هو جنسه القريب؟ الجسم. الجسم ما هو جسمه جنسه القريب؟ الجوهر. فهنا بالنسبة إلى الأول، الجنس الأول وهو حيوان، يشمل الأجناس كلها مع الفصول السابقة. فلما نقول حيوان يشمل، حيوان يعني إيش؟ يعني جسم نامل، هذا جنس، وفصله حساس متحرك بالإرادة. فكلمة حيوان شملت ما فوقها من الأجناس والفصول كلها. فإذا كلمة حيوان شملت جميع الذاتيات، لأن الجنس القريب الجنس ذاتي والفصل ذاتي، فشملت حيوان جميع ذاتيات الإنسان فسمي تاما. لما نقول الإنسان حيوان، حيوان إيش معنى؟ معنى الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. زين الجسم النامي ما هو معناه؟ ما هو جنسه؟ الجسم، يعني هو الجسم مثلا إيش؟ المتغير بزيادة. مثلا نجي للجسم نقول ما هو جنسه؟ هو الجوهر، ونجيب له فصل وهكذا. ثم الفصل الجوهر نأتي له هو الموجود أو الشيء الذي هو مثلا، نأتي له بفصل آخر وهكذا. فكلمة الحيوان اشتملت على جميع الذاتيات فسمي تاما. قال وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف. جميع ذاتيات الإنسان، نعرف الإنسان بجميع ذاتياته. ويقع كيف نعرفه بجميع ذاتياته؟ ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما، لأن الجنس والفصل القريبين يشتملان على جميع ذاتيات المعرف، جميع ذاتيات الإنسان. فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا، طبعا قال يجوز لأنه يجوز أن تأتي بكلمة حيوان ناطق، تأتي بكلمة حيوان. حيوان ممكن تجيب له الفصل القريب والجنس القريب، تجيب تعريفه. فبدل الحيوان تقول هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. بدل الحيوان كلها جد تعريف الحيوان، جنس الحيوان وفصل الحيوان. فيجوز أن تجيب أولا بأنه، بأن الإنسان حيوان ناطق، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. اسم الإنسان مجمل غير واضح، فصله لنا واشرحه. شرحه بقوله حيوان ناطق، ويشتمل يعني حيوان ناطق على جميع ذاتياته، يعني جميع الفصول التي للإنسان، الفصول القريبة والفصول البعيدة، إلى الأجناس القريبة والأجناس البعيدة. لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي، يعني طبعا والجسم، والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة. كلمة الجسم عندكم لو بس والجسم النامي، يعني طبعا حق العبارة ينطوي فيه الجوهر والجسم، والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة. وهذه كلها أجزاء وذاتيات للإنسان. ويجوز طبعا هذا ينطوي تحته، لأن الحيوان هو جوهر، هو جسم نامي، هو حساس المتحرك بالإرادة، وهكذا. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جسم نامي جن حساس متحرك بالإرادة فصل. هذا تعريف إيش؟ حيوان. بدل حيوان جبت هذه ناطق، تجيبها بعد ذلك لوحدها ناطق. وهذا حد تام أيضا، هذا الحد أيضا للإنسان عين الأول في المفهوم الذي دل عليه كلمة حيوان ناطق، نفس الشيء نفس الدلالة دلت عليها جسم نام حساس متحرك بالإرادة، إلا أنه أكثر تفصيلا. هذا الثاني أكثر تفصيل من الأول، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان وضعت ماذا؟ حده التام. وهذا تطويل وفضول، يعني زيادة لا حاجة إليه، ما هي داعي تفصل في التعاريف تفصيل زائد، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل. فإن تقول حيوان ناطق، يقول ما الحيوان؟ أن تعرف أنه لا يعرف معنى الحيوان، تأتي بمعنى الحيوان يقول. فلذلك إذا كان مجهول فيجب يجب التفصيل، لأن الغرض من التعريف ما هو؟ إعلام سائل. فإذا كان تأتي له بشيء مبهم ما حصل الإعلام، فما حصل الغرض من التعريف. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. هذه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، هذه تعريف الجسم، لأن الجسم له جنس جوهر وله فصل قابل للأبعاد الثلاثة. بدل جسم جبت هذه، ثم نام حساس متحرك بالإرادة، هذه كلها بدل حيوان ناطق. فتضع مكان كلمة جسم حده التام، فيكون المجموع حدا تاما للإنسان أكثر تفصيلا، أكثر تفصيلا من الجواب الثاني، وأكثر فضولا، أكثر زيادة. فهذا طبعا يكون معيب، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب تطويل. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجب، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية، حتى تصل إلى شيء بديهي بعد ما يحتاج إلى شرح. الغني عن التعريف كمفهوم الموجود، مفهوم الموجود هذا بعد هو من أوضح الأشياء، والشيء مفهوم الشيء واضح معلوم. وقد ظهر من هذا البيان طبعا ظهر أشياء، أولا إن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، جميع ذاتيات الإنسان موجودة في الحيوان وفي الناطق، جميع موجودات جميع ذاتيات الحيوان موجودة في الجسم النامي الحساس المتحس بالإرادة وهكذا، لا يشد منها جزء أبدا، أي جزء من الذاتيات، كل فصلا كل جنسا بعيد أو قريب موجود في الجنس والفصل القريبين، موجود حتى الأجناس والفصول البعيدة، ولذا سمي الحد بهما الحد الجنس القريب والفصل القريب سمي تاما لأنه حاوي لجميع الذاتيات. وثانيا أن لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة والمختصرة، حيوان الناطق نفهم منها نفس الذي نفهمه من جسمنا من حساس متحرك بالإرادة ناطق، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا، فيكون التعريف بها واجبا تارة إذا كان السائل جاهل بمعنى الحيوان أو معنى الجسم، ويكون التعريف بها فضولا أخرى، يعني شيء زيادة لا داعي لها، الأفضل تركها إذا كان هو يعلم بمعنى الحيوان والجسم. وثالثا إن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، الحد التام الحيوان الناطق يساوي المحدود يساوي الإنسان تماما، معنى إنسان هو حيوان ناطق بالضبط، لا زيادة ولا نقصان، كالمترادفين مثل أسد وغضنفر، نفس هذا يدل على نفس ما يدل عليه ذاك، فيقوم مقام الاسم، فيقوم حيوان ناطق مقام الاسم مقام الإنسان بأن يفيد فائدته، رأيت سارة تقول رأيت إنسانا، يقوم مقام إنسان حده التام رأيت حيوانا ناطقا، ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا، الاسم وهو إنسان يدل على هذا البشر لكن دلالة إجمالية، حيوان ناطق يدل على نفس الشيء، غاية الأمر ذاك إجمال هذا تفصيل، ويدل يعني الحد التام بالتفصيل على ما يدل عليه الاسم بالإجمال، الاسم إنسان يدل على شيء بالإجمال، هذا الحد يدل على نفس الشيء بالتفصيل. ورابعا إن الحد التام وهو الحيوان الناطق يدل على المحدود، يدل على الإنسان بالمطابقة، دلالة مطابقية يعني متساوية، ومعرف علينا أقسام دلالة إن شاء الله نتضح. وبهذا نستبدأ نستبدأ صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد.